Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, welcome to the Islamic Institute of Orange County, Masjid Umar al-Farooq. We're excited to have some very special esteemed guests here. We're excited to have everyone here. I'm the Director of Education here at the IIOC, and one of our goals in education here at IIOC was to educate the Muslim community about all varieties of different subjects that we have in Islam. And one of the important subjects and one of the important topics that we have is history. And in fact, history is not simply a science, it's not simply a topic. It's actually something where we not only learn about the past, but it's something where we learn about the present and something we learn about the future. It's something that we learn so that we don't repeat the same mistakes. It's something that we learn so that we learn what went right in the past and what went wrong in the past. And we can actually benefit from that today. And one of the things you will find is that probably you've experienced this in your life, is that you've heard somebody say that the Prophet ﷺ said this and this, and they quote a hadith. And then all of a sudden you go to someone who's a specialist in hadith, or you ask a sheikh, and he'll tell you that's actually not a hadith. You know, you heard it somewhere, but that's actually not an authentic hadith, or it's so bad it's actually completely fabricated. So therefore what we have today, alhamdulillah, is a very unique opportunity to not only have someone speaking about history, but we're actually going to have a specialist in history who knows exactly what he's talking about. Because oftentimes in history, you will find someone say, well, this such and such incident happened in the past, or such and such thing happened in Spain, or such and such thing happened in India. And you go to your school, you go to high school, you go to middle school, you're going to learn about Islam. People are going to learn about Islam, but you learn the wrong things. You go to university and you take a class on Islam, your iman may be in jeopardy because of all the junk and all the garbage that you're actually going to be taught in a supposedly academic institution. So alhamdulillah, we're really honored and we're pleased to have, you know, Dr. Raghib Issirjani here with us today, who's going to be presenting on the topic of history, the prophecy of tomorrow. Now, I know that some people, there was a mistake in the agenda in terms of it was going to be on Spain, but I heard that this is actually more important and more beneficial than even the topic which will be addressed tomorrow, inshallah ta'ala. But this is very important. I hope you understand the importance of this. So this is really a blessing. We have someone who not only will pick up a book on history, anyone can go to a store, buy a book on history. And then you think, oh, because I'm Muslim, and because I can read Arabic, I can go pick up any book on history from one of those Islamic bookstores and I'm going to be fine. Well, no, not really. It's like hadith. You will find books which have critical methodologies in accepting those reports, and you will have books which have very strange and fictitious stories in them. So it's very important that we differentiate between the two. So this is a blessing from Allah subhanahu wa ta'ala that we have such an esteemed speaker who came all the way from Cairo. His website, Islam Story, we were just getting to know more about it. It's ranked, I think it was number 142 of all Arabic websites in the world, according to Alexia rankings. Out of history websites, in all every type of history, Muslim and non-Muslim, any history website, American history, Russian history, it's the number one website on the internet. Hands down. So alhamdulillah, this is a really blessing from Allah. So we have a very important personality here, and we're really blessed to have him. And on top of that, alhamdulillah, we have Sheikh Abdul Hakim, who's coming from Texas. And mashallah, he's a person, usually what we end up happening in many communities, we'll have a great speaker who can speak Arabic or another language, but the translation tends to be not really there. But alhamdulillah, we have a sheikh here who, mashallah, he's graduated from Medina University. He has a PhD in Islamic philosophy as well, and he's actively involved in this work. So alhamdulillah, we're going to have an excellent translation from him as well. So inshallah, without further ado, I'm going to hand it over to Sheikh Rahab, inshallah.
Jazakallah khair, sheikh. Jazakallah khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Inna alhamdulillah. نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا انه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك واسال الله عز وجل ان يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا اجمعين انا في غايه السعاده حقيقه لهذه الزياره وجزاكم الله خيرا على الدعوه الكريمه وهذه زيارتي الاولى لكاليفورنيا إن شاء الله يعني مع كثرة زيارات لأمريكا من 94 دلوقتي لكن هذه أول مرة أتشرف بلقائكم. أسأل الله أن يجمعنا على الخير دائما، ولا تكون هذه الزيارة الأخيرة. كن بيننا تواصل دائما في جلسات العلم والتعلم، جلسات القراءة والبحث في التاريخ الإسلامي وفي غير العلوم المعرفة الإسلامية. وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا مع حبيبنا صلى الله عليه وسلم في أعلى عليين. الحديث اليوم عن موضوع أنا أحسب أنه من أخطر وأهم الموضوعات التي يجب أن ينشغل بها المسلم. الكثير منا ينظر إلى التاريخ على أنه معلومات ترفية، يعني قد أعتمد عليها أو قد أنظر إليها أو قد لا أهتم بها. هذا أمر يرجع إلى يعني اهتمامات كل فرد. يعتقد أن هناك هواية تسمى هواية القراءة في كتب التاريخ، بينما الأمر والأصل غير ذلك تماما. الواقع يا إخواني أننا يجب أن ننظر إلى قيمة هذا العلم، علم التاريخ، ونقيم هذه النظرة بما قيمه رب العالمين سبحانه وتعالى. الله عز وجل عندما نظر إلى هذا الفرع من فروع العلوم كيف قدره سبحانه وتعالى؟ عندما تنظر إلى القرآن الكريم سبحان الله تجد أن ثلث القرآن الكريم تاريخ. تخيل الله عز وجل عندما أراد أن يبعث وحيه ومنهجه وطريقته في حكم هذا العالم وفي إدارة هذا الكون وفي تعليم البشر كيف يمكن أن يسيروا إلى يوم القيامة، الكتاب المحفوظ إلى يوم القيامة إن نحن نزلنا الذكرى وإن له لحافظون، ثلث هذا الكتاب تاريخ قصص متكرر في أكثر من موقف. تقرأ القصة من أكثر من زاوية في القرآن الكريم. القرآن الكريم دستور، قانون، أحكام، تشريعات، كان من الممكن أن تصاغ بالطريقة التي اعتدنا نحن كبشر أن نصوغ بها أمورنا، قواعد نظرية، خط القاعدة، خلف القاعدة، وراء قواعد مختلفة هكذا. لكن رب العالمين هو أعلم بمن خلق سبحانه وتعالى، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، يعلم أن القصة لها دور هائل في تربية الإنسان وفي إدخال المعنى إلى داخله وفي تحويل القاعدة النظرية إلى واقع عملي يعيش هذا الإنسان. ومن ثم أوحى هذا القرآن بهذه الطريقة، طريقة القصص. نيجي نشوف القرآن الكريم تلت قصص، قصة نوح عليه السلام من قبله آدم عليه السلام، قصة هود، صالح، شعيب، قصة موسى عليه السلام أفرغ لها صفحات هائلة في الكتاب الكريم، قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قصة عيسى عليه السلام، قصة حبيبنا صلى الله عليه وسلم. الكثير من مواقف السيرة تاريخ، حدث، أمر معين حصل من 1400 سنة وأكثر سجل في القرآن الكريم. غزوة بدر تلاقيها في سورة الأنفال، غزوة أحد في سورة آل عمران، غزوة حنينة تلاقيها موجودة في سورة التوبة، غزوة بني قريظة في الأحزاب، غزوة الأحزاب في سورة الأحزاب، غيره من الغزوات تسجل جوه القرآن الكريم، بحيث المسلم عندما يتعبد إلى الله عز وجل، عندما يتقرب إلى مولاه سبحانه وتعالى فإنه يقرأ التاريخ. تخيل صار قراءة التاريخ أحد أعظم عبادات المسلم، يقرأ التاريخ الذي ذكره ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بهذه التفصيلات الكثيرة وبالرؤية المختلفة من أكثر من زاوية لنفس القصة. اقرأ قصة موسى عليه السلام، سورة الأعراف، وراها سورة الشعراء، وراها سورة يونس، وراها سورة القصص، وراها في مختلف السور تجد في كل مرة ينظر من زاوية معينة إلى القصة إلى الحدث ويدي لك درس جديد وعبرة جديدة. لماذا يا إخواني هذا الاحتفال الكبير بالتاريخ؟ أولا التاريخ نعرف به السنن. ربنا سبحانه وتعالى من رحمته بنا أن ثبت في الأرض سننا لا تتبدل ولا تتغير، ولأن هذه السنن ثابتة استقامت حياة الناس. يعني أنت تعرف أن الشمس تشرق في موعد معين، الشمس بتطلع الساعة مثلا 46 دقيقة أو الساعة 7 أو كذا، وتغرب الشمس في الخامسة. أنت تعرف هذه القاعدة، تستطيع أن تبني حياتك على ثبات هذه السنة. أنت مطمئن تماما غدا أن الشمس ستغرب في الساعة كذا أو كذا. السنة الثابتة أن حركة الشمس وحركة الأرض وحركة الكون، كل الكون يسير وفق السنة، لا تتغير ولا تتبدل. فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. الماء يغلي عند درجة 100، خلاص هو بيغلي عند درجة 100 لهذه الأيام، وسيغلي عند درجة 100 في الأيام القادمة والسنوات القادمة، وكذلك في السنوات التي مضت. فتستطيع أن تبني حياتك على هذا أو على هذه المعلومة أو هذه السنة الثابتة. كذلك الأمم، تقوم أمة وتصبح قوية بسنة ثابتة، تسقط أمة وتصبح ضعيفة مهلكة بسنة ثابتة. يستطيع الإنسان أن يحقق النصر بسنة ثابتة، تحدث له الهزيمة بسنة ثابتة، وهكذا. يرضى عنك الله عز وجل بسنة ثابتة، ويغضب الله عز وجل عن بعض البشر بسنة ثابتة كذلك. ثبات هذه السنن. جزاك الله خير. ثبات هذه السنن تستقيم معه حياة الناس. لو أنا السنة دي أنتصر بسنة معينة، السنة القادمة أنتصر بسنة أخرى لم أعرفها ولم أعدها، احتمال تحقيق النصر بعيد، لأن أنا همشي بقى بطريقة تراين أند إيرور، يعني حاول أن أنا كل مرة أحاول وأغلط، وبعدين أغلط تاني وأغلط تاني، ومرة بعد كده أصيب وأكرر أخطاء سابقة كثيرة وقع فيها الكثير وكثير من الناس. فمن رحمته سبحانه وتعالى بنا أن ثبت هذه السنة. خلاص أنا لو قرأت التاريخ وعرفت السنة أستطيع أن أحدد مساري. وبالتالي يا إخواني عندما نقرأ التاريخ نحن لا نتحدث عن أحوال الأمم السابقة لمجرد المعرفة. أنا أرسم الطريق كما تحدث أخي الفاضل في مقدمة الكلمة. نحن لا نقرأ فقط التاريخ، ولكن نقرأ الواقع الذي نعيش فيه، وننظر إلى المستقبل الذي نحن مقبلون عليه. عندما أدرس التاريخ أنا أفهم الدين حقيقة، وخاصة الحقبة المهمة جدا في تاريخ الأمة الإسلامية اللي هي مدة 53 سنة، مدة البعثة النبوية وفترة الخلفاء الراشدين المهديين بعد حبيبنا صلى الله عليه وسلم. فترة دي 23 سنة زائد 30 سنة، هذه فترة من أعظم فترات التاريخ الإسلامي. صعب جدا عليك أن تعبد الله عز وجل كما أراد منك أن تعبده دون أن تهضم هذه الفترة، دون أن تستوعب هذه الفترة، دون أن تدرك كل صغيرة وكبيرة، بحيث في النهاية تستطيع أن تتمسك بها، ليس مجرد المعرفة السطحية والنظرية، إنها معرفة واقعية حقيقية صحيحة من مصادرها السليمة. هذا الذي يمكن أن ينجيني، أو الممكن الذي يدخل إلي معنى الدين الصحيح الذي أراده مني رب أمين سبحانه وتعالى. يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. تجد أفكار كثيرة جدا واقتراحات شتى لنجاة الأمة من أزمتها الآن. شوف الآن في الثورات التي حدثت هنا وهناك، وفتح المجال لنا أن نتكلم وأن نتحاور وأن نسمع رأي الآخر. سمعنا آراء شتى في كل موقف من المواقف، نختلف في هذه القضية وهذه القضية وهذه القضية، وهذه آراء كثيرة شتى. والحيارة، المخلصون من أبناء هذه الأمة يريدون للأمة النجاة، ويريدون للأمة أن تصل إلى ما نتمناه لها من مجد وسيادة وشرف وعز، نتمنى هذا. لكن نختلف مع بعضنا البعض في الآراء، وقد تكون الاختلافات من أقصى اليمين إلى أقصى الشمال. إذا اختلفنا هذا الاختلاف الذي وصفه حبيبنا صلى الله عليه وسلم من قبل 1400 سنة، قال لنا هذا الكلام: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. نعمل إيه ساعتها؟ قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. عليكم بسنتي. سنتي يعني إيه؟ يعني طريقتي في الحياة، منهجي، اختياراتي، قوانيني، قراراتي، ما أخذ صلى الله عليه وسلم في كامل حياتي، وكذلك ما كان في حياة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد رسولنا صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث: الخلافة من بعدي 30 سنة. فحدد لنا فترة الخلفاء الراشدين التي عناها صلى الله عليه وسلم وهي فترة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وإيه كمان؟ حد يكمل؟ لا الحسن فتح الله عليك الحسن ابن علي رضي الله عنهما. الفترة دي فترة تشريعية في تاريخ الأمة. فترة ليه قلنا الحسن ابن علي؟ طبعا في ناس تقول الخليفة الخامس عمر بن عبد، لا الخليفة الخامس الحسن ابن علي رضي الله عنهما، وهذا بنص الحديث النبوي. الخلافة من بعد 30 سنة، ولما جم العلماء جمعوا الأربع خلفاء مدة حكمهم لو 29 سنة ونص، وتكتمل بالستة أشهر بتاعت الحسن ابن علي رضي الله عنه رضي الله عنه عن أبيه، فتمت 30 سنة، وصار هذا من أدلة إعجاز النبي صلى الله عليه وسلم، أنه إعجاز الغيبي أنبأ الغيب. فالتلاتين سنة دولت فترة تشريعية، ولذلك ذكر صلى الله عليه وسلم فيها عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. لو كانت مجرد تطبيق ما ذكر هذا الكلام، لأن أي عالم من علماء الأمة يسير على منهج السنة خلاص يبقى احنا ممكن نتبع هذا العالم، لكنه حدد هذه الفترة لأنه ستجد في هذه الفترة أحداث لم تحدث في حياته صلى الله عليه وسلم، وسيجتهد هؤلاء الخمسة رضي الله عنهم ويصلوا إلى الصواب رضي الله عنهم جميعا. فاجتهادات الصديق في فترة خلافته، واجتهادات الفاروق في فترة إمارته رضي الله عنهم، واجتهادات عثمان بن علي، عثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، والحسن بن علي رضي الله عنهم جميعا، هذه اجتهادات موفقة دعمها حديث حبيبنا صلى الله عليه وسلم الذي قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعد. إذن أنا عندما أريد أن أخطو خطوة في حياتي الآن، عندنا نقيم حكومة الآن في مصر، نخرج من أزمة كذا، نقوم بثورة في سوريا، نسأل الله أن ينزل نصره على أهلنا في سوريا يا رب، يعني نسأل الله جميعا في مثل هذا الموقف أن يفرج كربهم سريعا وأن ينزل النصر العظيم عليهم. في فلسطين عندنا أزمة، في العراق عندنا أزمة، في أي بلد من بلاد المسلمين، في أي موقف من مواقف حياتنا، حتى المواقف الفردية في المجتمعات الصغيرة، مجتمع هنا أورنج كاونتي مثلا في مشكلة معينة، تأكد وتيقن أن هذه المشكلة لها حل في هذه الفترة التي تحدثنا عنها 53 سنة دولة، 23 سنة نبوة، 30 سنة خلافة. من المؤكد، لأن الله عز وجل قال في كتابه الكريم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. لازم ألاقي مثيل لهذه القصة فيها، وإن لم يكن فيها فالفترة التي تلت والتي أخبرنا هو صلى الله عليه وسلم أن نتمسك بها. يقول عضوا عليها بالنواجذ، امسك عليها بأسنانك. قل لي بالله عليك كيف تتمسك بشيء أنت لا تعرفه، أنت لا تتقنه، تأخذه كهواية. أدرس السيرة النبوية كهواية، أو الواحد أنت قرأت السيرة النبوية، أنا قرأت كتاب كذا، كتاب واحد أو كتابين، هذه تحتاج إلى دراسة أعمار يا إخواني. أن أفرغ كل يوم من وقتي عشان أدرس السيرة النبوية، بها أعرف ديني، بها أعرف طريقي، بها أختار قراراتي، بها أستطيع أن أنجو في الدنيا وأنجو في الآخرة، ولن ندخل الجنة إلا خلفه صلى الله عليه وسلم. هذا أمر مفصول ومنتهي، والذي بدل وغير بعده صلى الله عليه وسلم يقال له يوم القيامة على لسانه هو صلى الله عليه وسلم سحقا سحقا. فأنت ممكن تبدل وأنت مش عارف أن أنت بتبدل، لأن أنت لم تقرأ السيرة ولم تعرف السنة النبوية ولم تعرف حياة الصحابة الكرام. لما نيجي نتعرض في أثناء محاضرة دلوقتي على بعض المعلومات الخاصة بقصة الصحابة الكرام رضي الله عنهم، أو قصة الخلفاء الراشدين وحياتهم العظيمة المليئة بآلاف وملايين التنوعات والمواقف، لقينا مش عارفين منها شيء للأسف الشديد. زور تاريخنا وشوه تاريخنا وتسللناه مشوه بهذه الصورة، وأين المسلمون في مثل هذا الموقف؟ التاريخ يا إخواني يعطيك ما أسميه واقعية التطبيق. يعني واقعية التطبيق؟ يعني أنا أنظر أحيانا إلى بعض السنن التي جاءت في كتاب ربنا عز وجل، بعض القواعد، قواعد نظرية سطر ربنا عز وجل حقيقة معينة ذكرها هكذا. لما تيجي تقرأ الحقيقة ديت ممكن يدخل في قلبك شيء من الشك. الله قال شيئا وأشك فيه، الإنسان إنسان، والشيطان موجود ومنظر إلى يوم القيامة يتسرب إليك يقول لك ليس من المعقول. هذه قد تكون مرة بشكل قدري ولكنها ليست قاعدة ثابتة. يشكك في القواعد. ما الذي يدعم أن هذه القاعدة يمكن أن تتحقق؟ القصة، التاريخ، الواقع الذي مرت به الإنسانية وتحققت فيه هذه النظرية أو هذه القاعدة التي ذكرها ربنا عز وجل في كتابه الكريم، فيدخل في روعي أن هذا كلام حق. ما يستطيع الشيطان أن يضحك علي ويلبس علي الأمور ويقول هذا الكلام ليس له تطبيق في واقع الناس. لا، له تطبيق، وعندي أمثلة وعندي أدلة وعندي براهين. من أين؟ من التاريخ، من التاريخ يثبت هذه الحقيقة. على سبيل المثال يقول ربنا عز وجل في سورة البقرة: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. كم هذه ماذا تعني؟ كثرة. نعم، كم هذه للتكثير، يعني مش مرة ولا اثنين. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. هذا أمر في هذه الصياغة معناه أن ده بيحصل كتير قوي، لكن عقليا بالنسبة لنا، إذا أنت مش ممكن تمام اليقين بصدق القرآن الكريم ويعني دقة الآيات والأحكام، العقل يقول عندنا في حساباتنا كبشر أن الكثير يغلب القليل، مش كده؟ دايما نقول كده، الكثير يغلب القليل. صاحب العدة والسلاح القوي يهزم صاحب العدة والسلاح الضعيف. فالآية بتعاكس ما يفكر فيه البشر، تخالف ما يعتقده البشر بعقولهم. فممكن واحد يقرأ الآية ويقول لك والله ممكن يحصل مرة أن القليل يكسب الكثير أو مرتين على سبيل الاستثناء، لكن القاعدة أن الكثير يغلب القليل. طب عشان ربنا يدخل هذا المعنى في قلوبنا، ماذا فعل هو سبحانه وتعالى؟ ماذا فعل؟ دعم هذه القاعدة بقصة. تعرفين القصة، الآية دي جاية إمتى؟ بعد قصة طالوت رحمه الله. حكى لك قصة القليل فيها استطاع أن يهزم الكثير عشان يدخل هو يعلم من خلق سبحانه وتعالى. هذا القرآن سمعه الصحابة كبار المؤمنين، ومع ذلك كانوا محتاجين هذه القصة وفضلوا فاكرين هذه القصة. ويقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: كانت عدتنا في يوم بدر كعدة رجال طالوت. جيش طالوت بيربط ما بين بدر وما بين الطالوت اللي قرأ قصته في القرآن الكريم، ومطمئن أثناء بدر أننا هننتصر لأن طالوت انتصر بعدد قليل على كثير والسنة ثابتة، فهيحصل معايا نفس الموقف وهنتصر بالقليل على الكثير. عشان كده دخلوا 313 في بدر ما عندهمش أي مشكلة، هينتصروا على 1000 من المشركين. ما ينظر الآن أنه عارف أن القليل بيغلب الكثير كسنة. أنت في الساعة 12 بالليل ولا الساعة 1 بالليل الدنيا ظلام دامس، أنت مطمئن أن الساعة 5 الفجر هيجي والساعة 6:30 الشمس هتطلع، مطمئن. ما عندكش كآبة أن احتمال الليل يطول معانا 20-30 يوم، مش وارد، ده عكس السنن. السنن ثوابت. كذلك القليل المؤمن بالسنة الثابتة، الصابر بالسنة الثابتة ينتصر على القليل على الكثير الكافر أو الفاسد أو المجرم في الأرض. قاعدة. طيب، أدي القرآن الكريم دعم الموقف بهذه القصة، قصة طالوت. احنا بقى بنحكي التاريخ بتاعنا بندعمها بعشرات ومئات وألاف القصص، وتكتشف أيها المسلم أن تاريخك بكامله انتصارات قلة على كثرة. مفاجأة بالنسبة للمسلم عندما يقرأ التاريخ، يجد أنه ما انتصر في موقعة أبدا إلا وكان قليلا ضد كثير. كل موقعنا كده، حياة الحبيب كلها كانت كده صلى الله عليه وسلم. كل المواقع اللي انتصر فيها، سواء كانت موقعة بدر، موقعة الأحزاب، فتح مكة، غيره من المؤتة، غيره من المواقع، كان قليل. تبوك يا أخوانا، تبوك الرسول صلى الله عليه وسلم 30,000 مقاتل فر منه جيش الرومان اللي هي دولة جواها البحر الأبيض المتوسط. البحر الأبيض المتوسط كان بحيرة جوا دولة الرومان، دولة هائلة تقتسم العالم مع دولة الفرس. الجيش بتاعها هيرب من الرسول صلى الله عليه وسلم، وجيش الرسول صلى الله عليه وسلم 30,000 بس، والجيش الثاني ملايين ملايين. الموقعة الواحدة كان بيخش لهم 200,000 جندي في الموقعة الواحدة، يخلصوا يجوا غيرهم غيرهم مساحتش الساعة من الأرض وأعدادها إلا من البشر وننتصر عادي. وبعد رسول الله السلام موقعة اليمامة 12 ألف مسلم انتصروا على أقل تقدير أقل رواية 40 ألف مرتد أقل تقدير في تقدير بتصل إلى 100 ألف مرتد. سجاحة التي دعت النبوة هربت بمئة ألف من أمام خالد بن الوليد باثناشر ألف وخالد رضي الله عنه دخل العراق بثمانتاشر ألف مقاتل في كل موقعة أقل عدد قبله ستين ألف أقل موقعة ذات السلاسل وانتصر بثمانتاشر ألف على ستين ألف وثمانتاشر ألف على تسعين ألف في أوليس وثمانتاشر ألف على مية وعشرين ألف في الفرات. معلش أكيد أنت الأرقام دي هتلخبطك يا شيخنا معلش في الترجمة أعانك الله. في جدولاء 18,000 ضد 100,000 في اليرموك 39,000 مسلم ضد 200,000 رومي. كان واحد لخمسة دلوقتي دخلنا ما عادش واحد لاثنين وواحد لثلاثة وواحد لأربعة. في القادسية 32,000 ضد 240,000 طلعنا واحد لثمانية. فتح الأندلس 12,000 ضد 100,000 من أهل القوط يعني واحد لتسعة. مؤتة 3,000 انتصروا على 200,000 كلمة الواحد 66 قاعدة عد اقرا التاريخ كله ارجع حتى او ادخل في التاريخ بقى كله بعيد عن فترة الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين الزلاقة 30,000 ضد 60,000 غيره من المواقع. هي دي المقاييس. ملاذ كرد 20,000 مسلم بقيادة قلب أرسلان ضد 200,000 رومي 20,000 ضد 200,000 الكلام ده 463 هجرية القرن الخامس الهجري بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بأكثر من 400 سنة انتصرنا انتصار ساحق في هذه الموقعة بل وأسر فيها رومانوس الرابع امبراطور الدولة البيزنطية في هذه الموقعة الخالدة جدا. وكثير من المسلمين ما يعرفوش أصلا اسم الموقعة الاسم فقط ملاذ كرد من أكبر وأعظم مواقع الإسلام قاطبة. هذه واقعية التطبيق. عندما أقرأ هذه الأرقام أعرف معرفة يقينية أن الله عندما قال كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله أن هذا أصل من أصول إدارة هذا الكون. شيء عادي جدا جدا ما في أي شيء من الاستغراب. وأصرناه بأعيننا تشوفوا كتير قوي قوي في حياتنا تشوف الثورات اللي حصلت من كان يتخيل ان هذه النتائج تاتي من هذه الثورات البسيطه بدون سلاح بدون اشياء. سبحان الله يجري الله عدل هذه الانتصارات وهذه التحقيقات. كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله. اقول لكم على حاجه غريبه جدا. ده احنا لما بنكتر بنتغلب الطبيعي كده كلما تكتر تتغلب. وسطرها كذلك ربنا في كتابه قال ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. مسلمين كام مليار دلوقتي؟ العدد ما هوش عندنا ليه حسابات بالمره. المهم الايمان، المهم الصبر، المهم الالتزام بالقران والسنه. هذه المقاييس التي بها يتحقق النصر. اما اعداد كبيره غير مرتكنه ولا معتمده على كتاب ربها ولا سنه نبيها تهزم. كان هذا الفريق هو فريق الصحابة الكرام رضي الله عنهم وارضاهم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. لماذا حدث هذا مع الصحابة؟ على كل الأحوال أفضل من الفريق الآخر لأنها سنة لا تتغير ولا تتبدل. سنة يسير عليها الصحابة والتابعون ومن لحق بهم إلى يوم القيامة. خلاص هذه سنة ثابتة. عشان كده لما ظنوا يوم حنين أن العدد سيكفيهم الأمر لن نغلب اليوم من قلة لا حصلت الهزيمة وفر القوم. الناس اللي بتحاول تجمل الموضوع بتاع حنين وتقول لك لا أصل اللي فروا دولت مسلمة الفتح. لا مش مسلمة الفتح الذي فر الجيش كله، مسلمة الفتح بالأنصار بالمهاجرين. تخيل الجيش اللي فتح مكة 10,000 واحد، 10,000 واحد من المهاجرين والأنصار. الموقعة بتاعت حنين ب 12,000 يعني زائد ال 10,000 2,000 من مسلمة الفتح. كم فر في موقعة حنين؟ 2,000؟ اللي فروا 2,000 بتوع مسلمة الفتح؟ لا، اللي فر 12,000 إلا 100 الجيش كله.
ما عدا 100 بس ثبتوا حول الرسول صلى الله عليه وسلم، لدرجه ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال للعباس رضي الله عنه وارضاه عمه، قال له نادي على الناس، نادي على اهل الشجره. الشجره يعني اهل بيعه الرضوان، يعني اهل بيعه الرضوان كمان من الناس اللي فرت، فنادي عليهم يلحقوا يرجعوا. نادي على اهل بيعه الرضوان، نادي على اهل البقره، الناس اللي حافظه سوره البقره، ارجع ارجع. كل الناس دي كانت جري، رجعوا الحمد لله. بس رجعوا امتى وحققوا النصر امتى؟ لما دخلت في روعهم الحقيقه الاولى. كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره، مش الاعداد هننتصر بيها ولا السلاح ولا العده، هذه سنه مضطرده اتكررت. موقعه العقاب، موقعه حنين اتكررت في حياتنا كتير، كررت في حياه عبد الرحمن الناصر رحمه الله من اعظم القاده الاسلاميين. دخل موقعه اسمها موقعه الخندق سنه 327 هجريه، غير خندق الرسول صلى الله عليه وسلم طبعا. دخل الموقعه ديت ومعاه 100,000 مقاتل وقدامه 50,000، خلاص احنا كسبانين كسبانين، ده احنا ضعفهم. اتغلب، اتغلب في الموقعه مع انه انتصر قبلها باعداد قليله على جيوش كثيره جدا. موقعه العقاب سنه 609 هجريه، موقعة العقاب ديت قام بها واحد اسمه الناصر ابن يوسف، دولة الموحدين. جيشنا كمسلمين كان أكثر من 200,000، وجيش الصليبيين اللي قدامنا في إسبانيا كان أقل من 80,000. إحنا أكثر من 200,000 وهم أقل من 80,000، واتغلبنا. مش بس اتغلبنا، ده اتغلبنا واتمسحت دولة الموحدين، سقطت دولة الموحدين تماما بعد هذه الموقعة. موقعة مسحت دولة، ليه؟ لأن اللي دخل الموقعة دخل معتمد على العدد ومعتمد على العدة، غير معتمد على رب العالمين سبحانه وتعالى. خلاص مهما كانوا مسلمين ضد مين، القاعدة لابد أن تطبق والسنة لابد أن تتحقق. هذه واقعية التطبيق. أنا أدرس التاريخ أقدر ساعتها أحكم الأمور ديت، أقدر أفهم لما سيدنا خالد بن الوليد ينتصر كل مواقعه، كل مواقعه ليه كان بينتصر الراجل ده؟ عشان كان فاهم السنن دي، كان فاهم إن اللي بينصر هو ربنا، ما كانش يعتمد على عقله وعلى دراعه وعلى مهارته في قيادة الحصان بتاعه أو مناورة في الحرب، هذا كله يتقنه لكن لا يعتمد عليه. هذه أسباب، والذي يحقق النصر رب الأسباب سبحانه وتعالى، هذا مترسخ في وجدانه. ما أروع ما قاله خالد بن الوليد رضي الله عنه وهو واقف ينظر إلى جيوش هائلة من الرومان، موقعة اليرموك، واقف ب 39,000 وقدامه 200,000، واقف غير مكترث، مش فارق معاه بالمره، مع ان الجيوش اللي قدامه ديت جيوش نظاميه قديمه، مش مجرد جموع من البشر، لا، ناس محترفه للقتال، كان بيحط كتب في استراتيجيات الحروب في القرن الرابع الميلادي قبل الاسلام اصلا باكثر من 250 سنه، يحط كتب في استراتيجيات الحروب وتنظيم الجيوش، فناس حرفيه وعندها مهاره كبيره جدا في القتال، وخيول في كل مكان تسد الشمس 200,000، وهو واقف مع 39. يقول احد من نظر اليه وهو واقف: وكان الفرس والرومان في عين خالد كما الذباب في عين الناس. ما يكترث بالمره، ايه الفرق؟ ان اعداد، هذه كلها اعداد بعيده عن الله عز وجل، وانا مؤمن بالله عز وجل. خلاص واقف مطمئن، في جندي جنبه، مسكين الجندي اللي جنبه، نظر الى الاعداد اتلخبط، اختلت المعادلة في ذهنه، قال: يا الله، ما أكثر الرومان، ما أكثر الرومان، ده احنا هنروح فيها كده، ما أكثر الرومان. فقال له خالد بحزم شديد: اصمت يا رجل، ايه اللي بتقوله ده؟ اصمت يا رجل، بل قل ما أكثر المسلمين وما أقل الرومان، ما أكثر المسلمين وما أقل الرومان. إنما انظر إلى القاعدة التي كان ينتصر بها، إنما ينتصر المسلمون بنصر الله لهم، ويخذلون بخذلان الله لهم. والله لوددت أن الأشقر براء من توجيه وأنهم أضعفوا في العدد. الجملة دي محتاجة ترجمة، مش كده؟ الأشقر ترجمة للعربي، من العربي للعربي. الأشقر الحصان بتاعه، الحصان كان مريض فكان بيقاتل على حصان تاني، فقال: أنا والله كنت أتمنى إن الأشقر حصاني يكون سليم فأقاتل عليه بنفس الدرجة التي أستريح فيها في القتال وأنهم أضعفوا في العدد. يبقوا 400,000 يا سيدي مش 200,000، يعني حصانه ب 200,000 رومي هو بكام؟ لما يكون حصانه ب 200,000 مربوري بكام رومي؟ هو بمليون وأكتر. وهذه أرقام مش عشوائية، أنا أقول رقم حقيقي، هو بمليون وأكتر، لأن الذي صدق على أنه بأكثر من مليون رجل الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. الفاروق عمر لو كان بعد النبي لكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، كما يقول حبيبه صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. عمر بن الخطاب في يوم من الأيام لما مات سيدنا خالد بن الوليد، النساء بكت في المدينة، ما هو علت أصواتها في المدينة المنورة، جاء الرجال إلى سيدنا عمر وقالوا إنها النساء عن البكاء ورفع الأصوات، النساء عملوا صوت كبير حزينة على موت خالد رضي الله عنه سيف الله مسلول. سيدنا عمر استجاب للرجال الذين طلبوا هذا الأمر، لا والله، قال على مثل أبي سليمان تبكي البواكي. ما ليبكوا أنت على مثل أبي سليمان تبكي البواكي؟ هو قاعد يقول الكلام ده، مرأة ماشية خارج الخيمة بتاعه تقول أنت خير من ألف ألف من الناس إذا ما كبت وجوه الرجال في المعارك، أنت خير من ألف ألف من الناس، أنت خير من مليون إنسان. فقال من هذه؟ قالوا هذه أم خالد، أم خالد ترثيه، بترثي خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه. فقال عمر صدقت إن كان لك ذلك، فعلا كان أكثر من مليون. عشان كده افهم بقى لما سيدنا خالد يخش الكيش 60,000 ولا 18,000 وينتصر على 60,000 ما في مشكلة، هو لوحده مليون ومعاه رجال، الواحد منهم بألف والواحد منهم بخمسمية والواحد منهم بمية، رجال مؤمنون صادقون صابرون. فخلاص عدتهم في الحقيقة آلاف مؤلفة. من أين ترسخت في ذهنك هذه الحقيقة؟ من دراسة التاريخ. بدون هذه المعلومات التاريخية لا يمكن يدخل في إحساسك نفس المعنى. إذا ذكرت لك حقيقة كم من فئة قليلة هكذا مجردة دون دعم بقصص أو دعم بتاريخ. ونحن قلنا ربنا نفسه سبحانه وتعالى عندما ذكر القصة دعمها، عندما ذكر القاعدة دعمها بقصة، قصة طالوت عليه رحمة الله. التاريخ المجيد يا إخواني عز لصاحبه. لما نعرف هذه المعلومات عن تاريخنا ترفع راسك، تطمئن، تفتخر أنك من المسلمين، لا تشعر بشعور الدنيا، وخاصة في زماننا هذا الذي تخلفت فيه أمتنا تخلفا كبيرا عن الركب، وهي في مكان أراد الله عز وجل لها أن تكون سابقة. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الناس للأسف الشديد في هذا الزمن من المسلمين شعروا بشيء من الدنيا لأنهم لم يقرأوا تاريخهم، لم يعرفوا أنهم كانوا في يوم من الأيام سادة هذا العالم، ليس يوما أو يومين إنما عدة قرون متتالية، وستكون لهم الدولة قريبا إن شاء الله رب العالمين، والعاقبة للمتقين. هكذا قال ربنا، هذه قاعدة أخرى موجودة في كتاب ربنا عز وجل. عايز أدلة؟ اقرأ التاريخ، التاريخ المجيد عز لصاحبه. اقرأ ما قاله جوستاف لوبون، رجل فرنسي غير مسلم، عن تاريخ هذه الأمة. قال لا يعرف العالم أمة أنتجت مثلما أنتجت أمة الإسلام. أمة الإسلام هي التي، كلام لجوستاف لوبون مازال، أمة الإسلام هي التي علمت ومدنت أوروبا مادة وعلما وأخلاقا وقيما. هذا كلام واحد غير مسلم. ارى ما قاله المفكر الأمريكي وولد يورنت في كتابي قصة الحضارة عن الأمة الإسلامية، ارى أثبت هذا في كتابي وشهد شاهد من أهلها. جماعة ما قاله المنصفون من علماء إنجلترا، من علماء فرنسا، أمريكا، إيطاليا، أسبانيا، غير في كتاب شهادات ناس درست التاريخ وشافت أن الأمة الإسلامية لا يمكن بحال من الأحوال أن ينكر فضلها. إخواننا في سوريا في دمشق أنشئت عندهم أول مستشفى في التاريخ سنة 90 هجرية، أنشأ الوليد بن عبد الملك. هذا إسهام إسلامي. قبل المسلمين ما بيش في الدنيا حاجة اسمها مستشفى. أول مستشفى أنشئ في أوروبا على نسق المستشفى الإسلامي الأول اللي اتعمل سنة 90 هجرية. كان سنة كام؟ كان بعد المستشفى الإسلامي بقد إيه؟ وتخيل بقد إيه؟ 50 سنة؟ 100 سنة؟ 900 سنة. 900 سنة الفجوة بيننا وبينهم في مجال الطب 900 سنة. أدي مستشفى قبل الأمة الإسلامية ما كانش في حاجة اسمها مدرسة. بتكلم عن أساسيات أي حضارة في الدنيا، مستشفى، مدرسة، محكمة قضاء، هذه كلها ابتكارات إسلامية صرفة. كتاب القانون قاعد يدرس كمرجع وحيد في أوروبا للطب 500 سنة. أول واحد دخل مجال الجراحة في العالم كله الزهراوي رحمه الله وعلماء الأندلس، بكرة نتكلم عنه إن شاء الله في محاضرة الباكر كنوز منسية من تاريخ الأندلس. هذه أرقام عندنا، بنتكلم على قرطبة. بقول إن المسلمين أول ناس عملوا مستشفى سنة 90 هجرية، سنة 300 هجرية قبل ما أوروبا تعرف المستشفيات ب700 سنة. قرطبة الإسلامية كان فيها 50 مستشفى. قرطبة الإسلامية مدينة مش الأندلس كدولة، قرطبة بس كان فيها 50 مستشفى. كما حضارة خرافية فعلا بالأرقام والحسابات، مش ممكن حد يعرف يعمل الشغل ده كله. عشان كده جوستاف لوبون قال مش هينفع نقارن حد غيرنا بأمة الإسلام، ما ينفعش. هذه أسهمت في كل فروع. أنا بتكلم عندنا محاضرات في هذا الموضوع، خش على islamhistory.com الموقع اللي بتكلم عليه، شوف أيقون الحضارة كده ويقرأ، شوف الإسهامات في أي فرع من فروع المعرفة يخطر على ذهنك، شوف قد إيه. ودي أساسيات العلم الذي قامت عليه بعد ذلك أي حضارة في الدنيا كلها. حتى أوروبا والله العظيم ما عرفت تاريخها إلا عن طريق المسلمين. أوروبا الإغريق اليونانيين ولا الرومانيين اللي كتبوا كتابات في العلوم، أوروبا ما عرفتهاش إلا لما جه المسلمين وترجموا العلوم دي وصدروها بعد كده. أوروبا لم يعرفوا تاريخهم السابق إلا عن طريق المسلمين، بعد أن أضاف المسلمون ورقحوا وزينوا وأضافوا علومهم الجديدة. علم الميكانيكا أهميته في الحياة دلوقتي شكل قد إيه؟ هل ممكن تقوم حضارة من غير علم الميكانيكا؟ اختراع إسلامي. علم الصيدلة اختراع إسلامي، يعني أمور الجبر اختراع إسلامي أساسا، ما كانش في حاجة اسمها كده قبل الإسلام. والمسلمين هذا يعطيك عزة، غير بقى التاريخ الأخلاقي لأمة الإسلام، غير التاريخ الحضاري في الأداب والفنون المختلفة، غير التاريخ بتاع الانتصارات والفتوحات، غير معاملة المرأة ومعاملة الأسير ومعاملة الطفل ومعاملة البيئة ومعاملة الأقليات. كل هذه أمور أثبتها في كتاب ماذا قدم المسلمون للعالم. كتاب جاي في 800 صفحة، والله ما ذكرت فيه إلا قشور في كل فرع عشان أقدر أستوعب ماذا قدم المسلمون في دفتي كتاب واحد. قشور بسيطة في كل فرع، ومع ذلك الانطباع اللي متاخد عند الناس إيه؟ الإسلام يظلم المرأة، الإسلام يظلم الأقليات، الإسلام دين العنف، دين الإرهاب، دين التخلف، دين الرجعية. هنقرأ هذا في كتبهم وفي صفحات الإعلام المختلفة. من أين جاءوا بهذه المعلومات؟ من التاريخ المزور الذي حرف وزور بشكل لا يقبل أبدا ولا يتخيله عاقل. تعال كده نقيس حجم المأساة مع بعض، نعمل لكم اختبار امتحان، ما تخافوش يعني إن شاء الله مش هيكون صعب قوي الامتحان، وربنا يوفقكم في الإجابة. دي خريطة إيه؟ الأندلس، أسبانيا، أسبانيا وجزء من فرنسا. هديكم 10 أسئلة محطات رئيسية في تاريخ الأندلس. الناس اللي سمعت المحاضرات بتاعتي في الأندلس ما تجاوبش، أنا عايزك تجاوب من معلوماتك اللي درستها في المدرسة واللي اتفرجت عليها في الإعلام، معلومات اللي بناخدها من حياتنا الطبيعية، المعلومات اللي بيحاولوا يدخلوها في دماغنا. ادي 10 أسئلة محطات رئيسية في تاريخ الأندلس. أنا ما بجيبش حاجات غريبة في الأندلس. موقعة وادي برباط، قصة حرق السفن، سمح ابن مالك الخولاني، بلاط الشهداء، المكتبة الأموية، الزلاقة، عبد الله بن ياسين، أبو بكر بن عمر اللمتوني، الأرك، وأبو يعقوب يوسف الموحد. أنا عايز كل واحد يقول لي، لو أنا قلت لك قل لي سطر أو سطرين عن أي معلومة من دولت، هتعرف تتكلم على إيه من دولت؟ في حاجات انا متاكد انك هتعرف تتكلم عليها وفي حاجات مش هتعرف تتكلم عليها للاسف الا بقى المحترف دراسه التاريخ. ها حد يتطوع كده بالاجابه؟ ها
رقم 2
قصه الحركه السفر. وايه كمان صح؟ هو جاوب اللي انا متوقعه عشان تعرفوا ان انا ايدي فاضيه اهو، لا سحر ولا شعوذه. بص اهو ادي قصه حرك السفر. انا متوقع حد هيقول لي قصه حرك السفر. وايه المشهور تاني؟ بلاط الشهداء. ادي التانية اهو. ها بس على كده، ما حدش يقول حاجه اكتر من كده. احنا ما درسناش في حياتنا. جايز اهل المغرب درسوا الكلام ده في كتبهم او الجزائر اللي قرب الاندلس، بس احنا مثلا في مصر، في السعوديه، في العراق، في الشام، في اليمن، في غيره، مين يعرف بقيه الحاجات ديت؟ نعرف بس قصه حرب السفن وبلاط الشهداء. انا ليه بكلمكم بهذه الثقه وانا مطمئن؟ لان المحاضره دي انا مثلا اعطيتها مش اقل من 30 مره في 30 دوله في العالم. كل دوله باخد نفس الاجابه، 2 من 10، هم الاثنين من عشرة دايما، في السودان، في مصر، في السعودية، في إيطاليا، الجالية المسلمة هناك، في فرنسا، في الدنمارك، في أمريكا، في كذا ولاية، هي نفس الإجابة واحدة، هم 2 من 10، مش أخرنا كده بناء على ما درسناه في المدرسة. طيب تيجي تحلل الاثنين اللي احنا جاوبناهم كمان تلاقي الأولانية ما حصلتش من اولها كده، قصه حرق السفن ما حصلتش، متفبركه والله، فبركيتد. في جندي عاقل، في قائد عاقل يحرق سفنه عشان يشجع الجيش؟ يعني يحرق ما. طب افرض اتغلب، خلاص راحت، كل سنه وانت طيب. هذه فريه اوروبيه ما وجدناها في كتاب واحد من كتب المسلمين. هذه فريه اوروبيه. ليه بيفتري هذه الفريه؟ لانه لقى 12000 بيكسبوا 100000 مكسوف. قال لك والله اصل حرق السفن ومضطر للقتال، وقتال المضطر ولا المنتحر فانتصروا. لكن لا والله ما اضطروا ابدا، والله ده هم جايين من اخر الدنيا وعينيهم على هذا الفتح المبين ومتشجعين ومقبلين على الجنه وفي دماغهم الشهاده، ولا اكرههم ولا اجبرهم ولا اي شيء. المجبر لا يمكن ان يحقق مثل هذه الفتوح ابدا ابدا. فدي فريه اوروبيه. الواقع انهم حققوا هذا الانتصار والسفن كلها موجوده، وعندي ادله 6. ارجعوا بقى، مجموعه الاندلس موجوده متحمله على الموقع، ادله ان هذا الكلام كلام كله فابريكيتد، ملوش اي اصل ولا اي معنى. فديت الاولانيه. والثانيه بلاط الشهداء، هزيمه للمسلمين. فانت مش عارف غير قصه متفبركه وقصه اتغلبنا فيها. طب فين الزلاقه؟ انت عارفين الزلاقه والارك نمرة 6 و9؟ هذه والله مواقع تقاس بالقادسية واليرموك، من المحطات الفاصلة في تاريخ العالم كله، ومع ذلك ما نعرفش عنها حاجة. تعرف إيه عن عبد الله بن ياسين ولا أبو بكر وعمر اللمتوني؟ هذه أعلام توزن بدول، أسماء ضخمة هائلة في التاريخ الإسلامي، ما حدش يعرف عنها شيء. موقع وادي الرباط، موقع فتح الأندلس ديت، مكتبة الأموية كانت أكبر مكتبة في العالم، أكبر مكتبة في العالم كانت تضاهي مكتبة بغداد والمكاتب اللي في العالم كلها. المكتبة العامة، العالم كله على فكرة ما عرفش حاجة اسمها بابليك لايبرري إلا عن طريق الإسلام. مش حاجة اسمها مكتبة عامة في الدنيا كلها إلا لما جت الأمة الإسلامية. مكتبة والله العظيم البابا بتاع أوروبا بتاع الفاتيكان، أي الجملة إن شاء الله بكرة في المحاضرة بتاعت المسجد الأنصاري أجيبها لكم، بيقول ان مفيش عالم في اوروبا يصلح ان يكون بوابا لمكتبه القاهره. والله ان كانت مكتبه القاهره المكتبه رقم 2 على مستوى العالم كله في كم الكتب اللي جواها. في كم الكتب مكتبه القاهره كان فيها اكثر من 700,000 كتاب. مفيش طباعه، كله بالناس. في زمان ما كانش في طباعه. 700,000، اكتر من 700,000 كتاب، فيها 42 قسم، كل قسم فيه اكتر من 28,000 كتاب. تتكلم على مكتبه، ده وليست المكتبه الوحيده في القاهره، دي اسمها مكتبه دار الحكمه واحده من ضمن المكاتب، وفي غيرها وغيرها وغيرها. والديورانت قصه الحضاره الامريكي، بيقول ان المعتمد ابن عباد احد العلماء، واحد كان يمتلك كتبا أكثر مما في أوروبا قاطبة. واحد من علماء المسلمين فقط عنده كتب في مكتبته الخاصة أكثر من كتب أوروبا كلها. فهذا تاريخ الأندلس، أنا عارف في إيه تاريخ الأندلس، عارف قصة ما حصلتش وعارف هزيمة، أما الانتصارات ما حدش ركز عليها. لأن مين كتب تاريخنا؟ مين اللي زور التاريخ؟ هنشوف دلوقتي في شريحة من الشرائح اللي جاي تقييم جديد للمأساة. أنا أديكم أسماء كده ومعايا: ثابت بن قرة، أبو جمل المصري الخوارزمي، أبو بكر التلخي، سموبل المغربي، موسى بن شاكر وبنوه، ابن الهيثم، أبو الفتح الخازني، ابن الحائك، قطب الدين الشرازي، محمد الفرازي، العباس الجوهري، أبو العباس الفرغاني، الحكيم المروزي. طبعا أنتوا عارفين أسماء فريق الكورة بتاع إشبيلية أو بتاع فالنسيا وريال مدريد أكتر من كده. أبو الوفاء البزجاني، أبو بكر الرازي، أبو المنصور الموفق، أبو القاسم العراقي، عز الدين الجلدكي، وشهاب الدين التفاشي. 20 اسم، هذه أعلام العلوم في العالم. أنا واخد 2 من كل فرع: رياضيات وجغرافيا وفلك وهندسة وميكانيكا، 2 من كل فرع. قمم القمم، قمم القمم. نعرف كم واحد فيها؟ تعرف كم واحد؟ تعرف 3: خوارزمي، ابن الهيثم، الرازي. اهو ايدي فاضيه. لان عملت الاختبار ده برضه 30 مره، فالناس كلها جبت 3 من 20. ده احنا طبعا واخدين الموضوع دلوقتي فكاهه وبنضحك ولطيف، لكن دي مأساة، والله العظيم مأساة. انا مش عارف الكلام ده هو كله، واجي ابقى عارف عن جاك روسو، جان جاك روسو، او عارف عن فولتير، او عارف عن ماركس، او عارف عن كذا، اكتر ما اكون عارف عن دولت. ودي قمم العالم كله، ما ينفعش. ده انا لو عملت تقييم تاني وذكرت اسماء صحابه من الصف الثاني او الثالث غير المشهورين هتظهر مش عارف، مع ان انت كل واحد من دول كان قمه من القمم الضخمه الهائله. فمحتاجين تاني ننظر الى التاريخ نظره جديده. اخر تقييم للمأساة: عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه، انطباعاتك عنه ايه؟ من اللي قراته، سيبك انت لو انت ما شاء الله عندك دراسات لوحدك، من اللي قراته في المدرسه او اللي خدته في الاعلام عن عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه، تخيل انت لما تيجي تقرا ان هو كان بيحابي قرايبه، كان ينفق من بيت مال المسلمين على اقربائي واحبائي، كان بيعين الناس القريبين منه في العيله من بني اميه، كان ضعيف، صح كده؟ مش ده كله قريناه في كتبنا؟ والله انا قراته لحد الان موجود هذا الكلام. من هذا الذي يتكلمون عليه؟ هذا ثالث الخلفاء الراشدين، هذا زوج ابنتي الحبيب صلى الله عليه وسلم الوحيدة تلو الأخرى، أم كلثوم رقية. ولما الرسول صلى الله عليه وسلم يختار لبناته زوجا، هو يختار من المعاصرة، شايف بعينيه، مش بيحكي على حاجة جاية في الغيب كمان، شايف راجل تزوج ابنته سنوات طويلة، من السنة أول ما تزوج لحد السنة الثانية ماتت واحدة، قام يديله الثانية. لو كان واحد في اي عيب ولا حاجه كان خلاص خلص منه، يديله الثانيه، ولما تموت الثانيه يقول له عندي ثالثه لزوجناكها. هذا ذو النورين، هذا رجل تستحي منه الملائكه، هذا رجل من اهل الجنه. حتى في الفتنه احنا قارين الفتنه من اي كتب؟ عشان الناس بتتعلق عليه في الفتنه وعمل كذا وكان المفروض يعمل كذا. هقول لك من الاخر، من الاخر، الرسول عليه السلام في يوم من الايام هو قاعد مره عليه رجل مقنع، راجل مغطي راسه، وقعد جنبيه واحد من الصحابه، حديث صحيح، واحد من الصحابه بيقول يا رسول الله، كان رسول الله بيتكلم عن الفتن، قال رايت ان ادركتنا الفتنه فماذا افعل؟ فاشار صلى الله عليه وسلم للرجل المقنع اللي ماشي، قال هذا يومئذ على الحق. فذهب الرجل لمنظره وكشف راسه، فوجده عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه، بنص كلام الحبيب صلى الله عليه وسلم ان هذا الرجل في الفتنه على الحق. فالاراء بتاعته بقى اللي قالها في الفتنه حللها من هذه العين، عين حبيبنا صلى الله عليه وسلم. دي معايير جديده في التاريخ بناخدها. فده عثمان بن عفان، انظر الى الصوره السلبيه التي اعطونا اياها عنه رضي الله عنه وارضاه في كتبنا في أطفالنا في مدارسنا في جامعاتنا ناخد في الجامعة الأمريكية عندنا في مصر لو بيدرس هندسة لو بتدرس فلسفة لو بتدرس انجليش لو بتدرس كمبيوتر لازم تاخد فصل علوم إنسانية جواه تاريخ وتشويه لتاريخ الرجل ده والله وتشويه لتاريخ أبو بكر وعمر كمان مش بقى ما اكتفوش في حد سيدنا عثمان بن عفان رضي الله وتدرس فيه الفتنة بس الخلافات مع ان انت مفروض الجامعة وجامعة علمية بتدرس الفلك والكيمياء والهندسة ادرس تاريخ المسلمين والحضارة ليه بتدور على المشاكل والفتن وتقعد تدرسها وتحفظها للناس لانه عايز الأمة الإسلامية لما تقرأ تاريخ مشوه زي ده هيحقق عشرات ومئات وآلاف الفوائد واللي بتخسر هي الأمة الإسلامية.